بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليث الأندلسي مشهور بالفقه، وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر، جميعا عن سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة وهي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المطبوعة كان النبي، صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، والبهمة هي ولد المعز الصغيرة الصخلة، لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، أي حين يجافي بمرفقيه عن جنبيه، فكان يرفع يديه، يرفع مرفقيه عند سجوده ويباعدهما عن جنبيه، فلو شاءت البهمة الصغيرة أن تمر بين يديه في ذلك الموضع لمرت من شدة المجافة. فهذه سنة ينبغي مراعاتها، التجنيح وأيضا رفع المرفقين عن الأرض. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويقال له بن راهويه، قال: أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بين يديه، يعني جنح، حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى، أي يجلس عليها ويطمئن في جلوسه، وهذا يسمى بالافتراش، يكون في التشهد الأوسط وفي الصلاة ذات التشهد الواحد الصلاة الثنائية، فالمصلي يجلس على فخذه اليسرى وينصب اليمنى. وقولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بين يديه، يعني جنح، أي يباعد عضدي ومرفقيه عن جنبيه هكذا في حال سجوده، ويرفعهما من الأرض، يرفع ذراعيه. وقوله خوى حتى يصير الخوى أي مكان فراغ، حتى يرى وضح إبطيه أي بياض إبطيه، إلا أن البياض ليس وضح إبطيه، أي يرى باطن إبطيه بوضوح، وضح إبطيه من ورائه من شدة المجافة والمباعدة. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وعمر الناقد وهو عمر بن محمد بن بكير بن سابور الناقد، وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا وكيع وهو بن جراح أبو سفيان قال: حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع: تعني بياضهما، يرى ذلك واضحا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد يعني الأحمر سليمان عن حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم حاء أي تحول الإسناد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم والحنظلي واللفظ له. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله البصري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي لم يشخص رأسه أي لم يجعله مرتفعا ولم يصوبه أي لم ينكته إلى جهة الأرض، بل يجعل رأسه مساويا لظهره وعجزه، حتى لو أراد حتى لو وضع أحد قدرا لاستقر. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الراكع، أن يكون رأسه مستويا مع ظهره، لا يشخصه لا يرفعه ولا يصوبه إلى الأرض. قال لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك أي معتدلا. وكان إذا رفع رأسه من الركوع ولم يسجد حتى يستوي قائما أي يعود كل فقر إلى فقاره، كل عظم إلى مكانه. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، أي يطمئن. وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي يقرأ التشهد. وكان يفرش رجله اليسرى، أي يجلس عليها في حال التشهد، وينصب رجله اليمنى، وهذا في حال الافتراش كما قلنا في التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين، كما جاء مبينا في حديث أبي حميد الساعدي. وأما التشهد الأخير فيجلس متوركا. قال وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى في التشهد الأوسط أو في التشهد ذات أو في الصلاة ذات التشهد الواحد. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. وقوله كان ينهى عن عقبة الشيطان هو أن يمكن آلييه من الأرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويجعل يديه على الأرض كهيئة الكلب إذا أقع وإذا جلس، حتى لا يشابه الكلب في هذه القاعدة. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع كما تقدم معنا في حديث أنس، اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وفي حديث البراء ضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت أضع كفيك وارفع مرفقيك. وهنا كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع في حال سجوده، هكذا أي يلصقهما بالأرض. وكان يختم الصلاة بالتسليم. وهذا الحديث من طريق أبي الجوزاء عن عائشة ولم يسمع منها، ولذلك قال الحافظ في بلوغ المرام وله علة، رواه مسلم وله علة، وهي هذه أي الانقطاع. لكن له شواهد، سائر فقراته لها شواهد، فالحديث ثابت. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، فما أكثر الأدلة في استفتاح الصلاة بالتكبير، وهي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة. ومن شواهده حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاحها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أو بهذا المعنى. وأيضا وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي كان يقرأ بالحمد لله رب العالمين بعد تكبيرة الإحرام وهكذا بعد دعاء الاستفتاح. وذهب بعضهم أن البسملة ليست من الفاتحة، قالوا لعدم ذكرها، كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يقل والقراءة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، لكن هذا ليس واضحا. فالمراد بالقراءة بالحمد لله بسورة الحمد، والسورة تصدق على سائر آياتها. وأما البسملة هي آية من الفاتحة أم لا، مسألة خلافية، والذي رجحه ابن تيمية أنها ليست بآية من الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبد، قول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. والصحيح في هذه المسألة أن البسملة آية عند بعض القراء من السورة بما في ذلك الفاتحة، وليست بآية من السورة، وإنما هي آية مستقلة جاء بها للفصل بين السور وابتدأ بها السورة للتبرك بها، وهذا هو الصحيح. قال وقولها وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك من شواهد حديث أبي حميد الساعدي في البخاري وغيره، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، من شواهد حديث أبي هريرة وارفع حتى تستوي، حتى تعتدل قائما وحتى تستوي قائما، قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته. وقوله وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، من شواهد حديث المسيء في صلاته. وكان يقول في كل ركعتين التحية، كذلك له شواهد، هذه الفقرة لها شواهد، وقال في كل ركعتين التحية في الصحيح وغيره. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذه الفقرة أيضا لها شواهد كثيرة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وقد تقدم بيان عقبة الشيطان وهذه الكيفية منهي عنها في الصلاة. وما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقعي في صلاته أن ينصب رجليه ويجلس عليهما، هذه الصفة ثابتة في الصحيح، قال من السنة المسلم، هذه الكيفية ثابتة بين السجدتين أحيانا، وأحيانا يفترش هو الأكثر. وقوله وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم وتحليلها التسليم، نعم، والتسليم ركن على الصحيح. قال النووي رحمه الله قولها عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، ضبط هذه الكلمة، ثم قال وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق أليييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، كما يفرش الكلب وغيره من السباع. هذه الكيفية منهي عنها في الصلاة، ويقال لها الإقعاء. وأما الإقعاء الذي هو سنة فجائز. قال أما أحكام الباب فقولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير فيه إثبات التكبير في أول الصلاة، وأنه يتعين لفظ التكبير، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير هو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجمهور العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ولولا نقل رحمه الله يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه، أي كان يقول الله كبير، الله عظيم، الله حكيم، وهذا القول ضعيف. قول أكثر هو الصواب. وقولها والقراءة والحمد لله رب العالمين استدل به مالك وغيره ممن يقول إن البسملة ليست من الفاتحة. وجواب الشافعي رحمه الله تعالى والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحة أن معنى الحديث أنه يبتدئ القراءة بسورة الحمد، الحمد لله رب العالمين، لا بسورة أخرى. فالمراد بيان السورة التي يبتدئ بها. وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها، وفيها أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخره، وفيه وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع، وأنه يجب أن يستوي قائما لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيت من يصلي، وفيه وجوب الجلوس بين السجدتين قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية، فيه حجة لأحمد بن حنبل ومن وافق من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان. وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما والأكثرون هما سنتان ليس واجبين. وقال الشافعي رضي الله عنه الأول سنة والثاني واجب، والصحيح وجوبهما. نعم. واحتج أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات، والأمر الوجوب. واحتج الأكثرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو، ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان. قالوا وإذا ثبت هذا في الأول أي التشهد الأول فالأخير بمعناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابي حين علمه فروض الصلاة، والله أعلم. المصلي إذا سهى عن واجب يجبره سجود السهو، وإذا سهى عن ركن لا بد من الإتيان بالركن يسجد للسهو، وهما واجبان على الصحيح. قولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى معناه يجلس مفترشا فيه حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه ومن وافق أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا سواء في جميع الجلسات. هذا مذهب أبي حنيفة، مفترش في التشهد الأوسط والأخير. وعند مالك رحمه الله تعالى يسن متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض. وقال الشافعي رحمه الله السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا التي عقبها السلام. قولها إلا التي عقبها السلام أي التشهد الذي عقبه السلام حتى في الصلاة الثنائية. والصحيح أن الافتراش يكون في التشهد في الصلاة ذات التشهدين، يعني في التشهد الأول الصلاة ذات التشهدين، وهكذا في الصلاة الثنائية. قال والجلسات عند الشافعي رحمه الله تعالى أربعة: الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام، والجلسة للتشهد الأول، والجلسة للتشهد الأخير. فالجميع يسن مفترشا إلى الأخيرة أي يتورك فيها. فلو كان مسبوقا وجلس إمامه في آخر صلاته متوركا جلس المسبوق مفترشا، لأن جلوسه لا يعقبه سلام. ولو كان على المصلي سجود سهو فالأصح أنه يجلس مفترشا في تشهده، فإذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سجد. هذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بإطلاق حديث عائشة رضي الله عنها هذا. واحتج الشافعي رحمه الله تعالى بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري، وفيه تصريح بالافتراش في الجلوس الأول والتورك في آخر الصلاة، وهذا هو الصواب الذي دل عليه هذا الحديث. وحمل حديث عائشة هذا على الجلوس في غير التشهد الأخير للجمع بين الأحاديث، وجلوس المرأة كجلوس الرجل، وصلاة النفل كصلاة الفرض. في الجلوس، هذا مذهب الشافعي ومالك رحمه الله تعالى والجمهور. وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع، تجلس متربعة في الصلاة، والصحيح أنها تجلس كالرجل. النساء شقائق الرجال إلا ما خصه الدليل. وعن بعضهم التربع في النافلة تتربع في النافلة دون الفريضة. قال والصواب الأول، أي تجلس كجلسة الرجال. ثم هذه الهيئة مستوية، لو جلس في الجميع مفترشا أو متوركا أو متربعا أو مقعيا أو ماد رجليه صحت صلاته وإن كان مخالفا أي للسنة. قولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان هو الإقعاء الذي فسرناه، وهو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه. وأما الإقعاء الذي ذكره مسلم بعد هذا في حديث ابن عباس أنه سنة، فهو غير هذا كما سنفسره، أي بين السجدتين كما قلنا هو سنة. قولها وينهى أن يفترش الرجل ذراعه افتراش السبع، سبق الكلام علينا كما تقدم. كم قرأنا حديثين يا أخوة؟ حديثين. الأول عن من؟ أحسنت، عن ميمونة. والثاني عن عائشة رضي الله عنهما، وكلاهما من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.